بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، وصلاة وسلام على من لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، لازلنا في هذا الباب من كتاب الفقيه والمتفقه، وهو ما ينبغي للمتفقه احترازه وما يجب عليه فعله ليتسنى له التحصيل والحفظ. قال الحافظ البغدادي: فينبغي للمتعلم أن يشفق على نفسه من تحميلها فوق طاقتها. الإنسان لا يشق على نفسه، بل يجب عليه أن يحمل نفسه ما تطيقها. فإذا كانت التكاليف الشرعية على حسب القدرة، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا تكليف إلا بمقدور، فلماذا يشق الإنسان على نفسه؟ دي مسألة ينبغي أن تكون مضطردة، يعني موجودة في كل شيء، سواء في التعليم أو في غير التعليم. المشقة تجلب التيسير، والأمر إذا ضاق اتسع. هذه قواعد فقهية يجري عليها أهل العلم في ضبط الحياة، في ضبط الحياة. فإذا كانت الشريعة أتت بالتيسير، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقوله تعالى: يريد الله أن يخفف عنكم. ليه؟ قال الله: وخلق الإنسان ضعيفا. ومن هذا التكاليف كلها جارية على القدرة، فلماذا يشق طالب العلم على نفسه بأن يحمل نفسه ما لا تطيق؟ فلا يشق طالب العلم على نفسه، بل يقتصر من التعليم على ما يبقي عليه حفظه ويثبت في قلبه. الذي يحفظ سريعا يمكن أن ينسى سريعا. وأحدثكم بتجارب الذين يحفظون وينسون. تجد أحدهم يحفظ القرآن سريعا، يحفظ القرآن سريعا، ثم إذا أراد أن يراجع المحفوظ كانت المراجعة عليه أشق. بيحفظ بسرعة، لكن يجي يراجع، المراجعة ماذا؟ أشق عليه، المراجعة أشق عليه. هذه مسألة موجودة. يبقى الأوفق أن أحفظ شيئا يسير، وأحفظ شيئا يسير، فإذا ما أردت المراجعة كانت المراجعة ماذا؟ يسيرة، كانت المراجعة يسيرة. واحد يحفظ كل يوم ربعين، يجي آخر أسبوع هيسمع كم ربع؟ 14 ربع، يعني جزئين إلا حتة. يجي يراجعهم مش لا يستطيع، يبذل جهدا كبيرا عظيما في المراجعة، يبذل جهدا عظيما في المراجعة، وبالتالي لا يستقيم له الفهم ولا التذوق ولا الإحساس ولا الشعور. يبقى كل همه إن هو يراجع هذا المحفوظ الذي يتفلت. أي معنى وجداني علمي مصاحب للعلم ستجده غير موجود. أين قلبه؟ أين فهمه؟ أين الأحاسيس؟ المشاعر؟ أين الهم؟ أين الفهم؟ كل هذه الأشياء غير موجودة. إذن سيركز على ماذا؟ على مسألة واحدة، وهي الحفظ. كلما اتسع المحفوظ كلما صعبت المراجعة. طيب، ما أنا أبدأ حاجة صغيرة بشيء صغير، شيء صغير بشيء صغير. نحن نتكلم على العادة، وإلا هناك أناس يحفظون الكميات الكبيرة ويحسنون مراجعتها، هناك أناس يقع لهم ذلك، لكن هذه أمور قليلة، أتكلم على الغالب بين الناس. فالمتعلم يشفق على نفسه ويترفق في نفسه عند تحصيل العلم من حيث الطلب، من حيث الطلب، لكن من حيث بذل الوقت واستفراغ الوسح لابد أن يكون جدا مجتهدا. فهذا عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألم أخبر أنك تقوم الليل وتصوم النهار؟ ودي من الأدب الجميل، لم يقل له: يا عبد الله أنت تقيم الليل أنت تقيم الليل وتصوم النهار، بيقول له إيه؟ ألم أخبر، أنا وصل معلومة أنك تقوم الليل وتصوم النهار. فقال عبد الله بن عمر، فقال عبد الله بن عمرو: إني أفعل ذلك، النهار صيام والليل قيام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك إذا فعلت ذلك هجمت عينك. لو أنت استمريت بالسهر والصوم ضعفت عينك فسال دمعها دوما، العين الضعيفة على طول الدموع نزل منها على طول على طول، يبقى أنت كده تضعف عينك وبصرك. إنك إذا فعلت ذلك هجمت عينك ونقهت نفسك، ونقهت نفسك، نقهت نفسك، النفس النقهة اللي هي التي خرجت من مرض فلا تزال ضعيفة، فلا تزال ضعيفة. لعينك حق ولنفسك حق، فصم وأفطر وصلي ونم. هذا الحديث بهذا السياق، سياق المصنف، إسناده حسن، والحديث أصله في البخاري وفي مسلم. إذن هذا هو التوجيه، وهذا هو الأدب النبوي الجليل في التصويب والنصح. لم يكفح كفحا، بعض الناس يقولون أنا ما بقدرش، إن أنا يعني أهو بقوم على طول دببها كده، لا، حاول أن تترقق وأن تتلطف في لفظك، وأن تتلطف أيضا في فتح الكلام، أن تتلطف في فتح الكلام. النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا هذه المعاني الجميلة. إذا أردت أن تكلم أحدا فلا تدخل إليه مباشرة، ولكن استأذن قلبه قبل الكلام، بأن تؤلف قلبه على معنى، على مقدمة، أن تجيد الاستهلال. احنا عندنا في التربية لما بندرب أبنائنا كيف يبدأون الدرس، ندربهم على حسن استهلال الحصة، ازاي انه يبدأ الحصة بطريقة تجعل الاولاد يشتاقون الى السماع. دي مسألة مهمة، ما يجيش يوم على طول داخل على طول في الحصة ويبقى مع نفسه، فلابد انه هو يغزو قلوب السامعين ليتسنى له ان يوصل اليهم المعلومة. كذلك اذا وجدت خطأ عند انسان لا تهجم عليه هجمة، ولكن تلطف معه وحاول أن توصل إليه الأمر كأحسن ما يكون. فانظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بيّن له أن هذه المعلومة قد وصلت إليه، قد وصلت إليه، وهذه المعلومة إن صحت ستؤذيه، ستصيب عينه وتضعف بدنه، يبقى الحل نعمل إيه بقى؟ ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم بالحل، الحل أنه يصوم ويفطر ويصلي وينام. لماذا؟ لأن لعينه حق ولنفسه حق. صلى الله عليه وسلم، كم نتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه المسألة ينبغي أن تكون ليس مع طلبة العلم، ولا مع الأصحاب فقط، ولكن مع الأهل والأقارب والجيران إلى غير ذلك. وينبغي أن يجعل لنفسه مقدارا، وينبغي أن يجعل لنفسه مقدار. إذن هو يراعي الإمكانيات ولا يشق على نفسه ليستطيع مواصلة الطلب، زي حديث عبد الله بن عمرو: لا يشق على نفسه ليستطيع مواصلة الطاعة. وينبغي أن يجعل لنفسه مقدارا، هذا بقى الكلام التطبيقي، يجعل لنفسه مقدارا للحفظ. كلما بلغه، يقول أنا كل يوم أحفظ حديث، كل يوم أحفظ حديث. الإنسان لو كل يوم حفظ حديث هيحفظ في السنة 365 حديث، لكن ملتزم منذ 10 سنوات هيحفظ كام؟ 3650 حديث، ما شاء الله. هناك أناس عرفوا طريق الالتزام منذ أكثر من 20 سنة ولا يجمعون 10 أحاديث، بيقدرش يقول 10 أحاديث، سبحان الله، بقى شيخ وما إلى ذلك ولكن لا يحفظ 10 أحاديث. يجعل لنفسه مقدارا، كلما بلغه وقف وقفة أياما لا يريد تعلمه. أيام زمان كنا كده في الكتاب، كان في حاجة اسمها اللوح وحاجة اسمها الماضي، كلنا كده كنا في الكتاب. اللوح اللي هو الجديد، يوم الخميس والجمعة ده ما فيش ألواح، ده لإيه؟ ده للماضي. يبقى مدار الأسبوع يتم مراجعته ويتم الاستيثاق منه في آخر الأسبوع. والأسبوع التالي نجمع الماضي بتاع هذا الأسبوع مع الماضي بتاع الأسبوع اللي قبل منه. كلما تقدمت في الحفظ كلما ازداد الماضي، كلما ازداد الماضي، سبحان الله. هذه طريقة صحيحة، وكنا أيضا نذاكر بهذه الطريقة، طريقة اللوح والماضي. لا يمكن أن تتزحزح إلى باب جديد في أي مادة إلا بعد أن تتقن هذا الباب إتقانا تما. المدرسين في المدارس والدروس كل همه يخلص المنهج ويقلب، لا ضمير ولا نية. المدرس يستطيع طبعا بحكم وظيفتي، يعني يستطيع أن ينهي المنهج في شهر، ويمكن أن ينهيه في 10 شهور. منهج ده زي الأسلك يتلم ويتفرد، لكن الطالب فهم استوعب ايه الأشياء التي حصلها، ايه مستويات الفكر والتعلم التي استطاع المدرس أن يوصلها لطالب. الأستاذ لا علاقة له بذلك، لا علاقة له بذلك. لكن الصحيح أن يجعل نفسه مقدارا، كلما بلغه وقف وقفة أياما لا يريد تعلما، يقف ما يزودش ويبدأ في المراجعة، فإن ذلك بمنزلة البنيان. شوف التشبيه الجميل: ألا ترى أن من أراد أن يستجيد البناء، يستجيد البناء أي يبني بناء جيدا، يطلب جودته، يستجيد أي يطلب جودة البناء، بناه أذرعا يسيرة، على البنى مثلا 5-6 سطور، عمل البنى 5-6 سطور، ثم تركه حتى يستقر، يسيبه لغاية لما ينشف ويقوى ويشد بعضه بعضا، ثم يبني فوقه، ولو بنى البناء كله في يوم واحد لم يكن بالذي يستجاد، وربما انهدم بسرعة. هذا مثال جيد أن الإنسان إذا أراد أن يعلي سقف حفظه فعليه أن يعليه شيئا فشيئا. بالضبط، لو أن إنسانا أراد أن يبني جدارا لو بناه جميعا مرة واحدة لسقط وانهدم، لكن لو بنى منه جزءا وتركه حتى يجتمع قوة وتماسكا ثم علاه لكان ذلك أفضل. فكذلك المتعلم ينبغي أن يجعل لنفسه حدا، كلما انتهى إليه وقف عنده حتى يستقر ما في قلبه، ويريح بذلك الوقفة نفسه. لما يقف لمراجعة إذن فيها إجمام، أي راحة للنفس. فإذا اشتهى التعلم بنشاط عاد إليه، وإذا اشتهاه بغير نشاط لم يعرض له، أي لم يعرض له ما يقطعه. فإنه قد يشتهي الإنسان لما كان نظير له يحب أن يعلو عليه ويرى من نفسه الاقتدار، وليس له في الطبع نشاط، فلا يثبت ما يتعلمه في قلبه. أحيانا يكون السبب الباعث على الطلب أن يرى له نظيرا، يرى له إنسان آخر بيطلب زيه، فيرى أنه أقدر منه على التحصيل والحفظ وهو ليس بذلك، فيكون الباعث على الحفظ والتحصيل نظروه إلى الآخر، وبالتالي لا يثبت ما يتعلمه في قلبه. وإذا اشتهى مع نشاط، أما إذا اشتهى الطلب وفيه نشاط وهمة، وإذا اشتهى مع نشاط يكون فيه، ثبت في قلبه ما يسمعه وحفظه. وكان ذلك بمثابة رجل يشتهي الطعام ولا تكون معدته نقية، فإذا أكل ضره ولم يستمره، أي لم يلتذ به. إنسان بيشتهي الطعام ومعدته مريضة، فإذا أكل من الطعام أضره ذلك الطعام ولم يلتذ بهذا الطعام. وإذا اشتهى والمعدة نقية، إذا اشتهى الطعام والمعدة طيبة قابلة، استمرأ ما أكل وبان على جسمه، التذ بذلك الطعام وبان أثره على جسمه. كذلك طلب العلم، الإنسان لابد أن تكون له همة وأن يكون له نشاط داخلي، وهذا النشاط يدفعه إلى العلم بقدر ما يحتمل، وأن يحصل العلم شيئا فشيئا حتى يتهيأ له العلم بطريق صحيحة. وهذا حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه مرة أخرى، ولكن بسياق فيه نوع من البيان والإيضاح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم أخبر أنك تصوم النهار لا تفطر وتصلي الليل لا تنام؟ قلت: بلى. قال صلى الله عليه وسلم: فبحسبك أن تصوم من كل جمعة يومين، يعني صوم في الأسبوع يومين. قلت: يا رسول الله، إني أجد بي قوة أقوى من ذلك. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم قال له: صم في الأسبوع يومين يومين. فقال له عبد الله: إني أجد قوة أقوى من ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فهل لك في صيام داود؟ فإنه أعدل الصيام، يصوم يوما ويفطر يوما. قلت: يا رسول الله، إني أجد بي قوة هي أقوى من ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعلك تبلغ بذلك سنا وتضعف. ودي نستفيد منها إيه إخواني؟ إن الإنسان يفكر لإيه؟ يفكر لإيه؟ للمستقبل. والنبي صلى الله عليه وسلم أموره تجري على الحكمة، وكلامه يجري على الحكمة، لعلك تجد سنا فتضعف بحسبك أن تقرأ القرآن في كل نصف. إذا يختم القرآن كم مرة في الشهر؟ مرتين. فقلت يا رسول الله إني أجد بي قوة هي أقوى من ذلك. قال فبحسبك أن تقرأ في كل عشر. يبقى تختم كم مرة؟ ثلاث مرات. فقلت يا رسول الله إني أجد بي قوة هي أقوى من ذلك. قال فاقرأه في كل سبع ولا تنثرنه. تنثرنه من النثر، والنثر هو إلقاء الكلام من غير نظم ولا ضبط، أي إنك لو قرأت القرآن أكثر من ذلك ربما تنثر القرآن ولا تضبطه. قال عبد الله فجددت فشددت فشدد علي وليتني قبلت الرخصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث صحيح ومتفق عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن في هذا الحديث أن أمور الطاعة على حسب القوة والقدرة، وأن الإنسان يحسن له أن تكون طاعته وفق قدرته، ولا يكلف الله تعالى نفسا إلا وسعها. فلا ينبغي للإنسان أن يقول كما قلت ويقول بعض الناس، ذكرت ذلك في المرة الفائتة، إن نفسي لابد أن أذلها، النفس دي أعاملها كأنها حذاء في رجلي أذلها. في الحقيقة لن تستطيع، ولكن تلطف معها وألف قلبك على الطاعة، ألف قلبك على الطاعة. عن هشام ابن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كانت عند امرأة فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فقال من هذه؟ فقال من هذه؟ فقالت فلانة. دي مسألة مهمة جدا، مسألة جميلة. فرضنا الرجل دخل البيت وزوجته قالت له أنا عندي ضيفة، لو قال لها من دي ما تقولوش خليك في حالك ما تسألش، دي حاجات بتاعت النساء. من هذه؟ قالت له فلانة. ثم تزكيها عائشة رضي الله تعالى عنها. طبعا ده أنا بسميه من الورع يعني المبالغ فيه، يعني بعض النساء يعني قال يعني هن ورعات لدرجة أنها لا تريد أن تخبر زوجها من هذه المرأة التي عندها. الرجل سلطان البيت، هي تقول له هذه أم فلان أو هذه زوجة فلان، لكن تقول له خليك في حالك لا تسأل، لا، الكلام ده يبقى فيه كلام غير صحيح. عائشة رضي الله تعالى عنها قالت هذه فلانة، ثم زكتها فقالت لا تنام الليلة. ما شاء الله، لا تنام الليلة تذكر من صلاتها، يعني سبب أنها لا تنام الليل بسبب الصلاة. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا، هناك بعض الشباب يقول لك أنا تزوجت الأخت الفلانية ما شاء الله بيقولوا عليها قوام ما بتنامش أبدا. يا إخواني لابد الأمور أن تعتدل، لابد للأمور أن تعتدل. الإنسان لابد في باب الطاعة أن يأتي بما يقدر عليه، وألا يجعل باب الطاعة هو الغالب، وأقصد بالطاعة اللي هي العبادة، أن يكون غالبا على الحقوق. ما يجعلش المسألة دي غالبة على الحقوق، ما يقولش مثلا أنا صايم يقصر في عمله ووظيفته ومحله. واحد مثلا دايما يوم الاثنين والخميس ما يفتحش المحل بتاعه، ليه؟ عشان الشيخ صايم فيبقى مجهد فبيقدرش يفتح المحل. ايه المسألة دي؟ لا، افطر وافتح المحل. اذا لم تستطع ان تجمع بين العمل وبين الصيام، لا، افطر واعمل، لان هذا حق، حق على نفسك وحق على بيتك وحق على المسلمين. دي مسألة مهمة وخطيرة. امرأة صوامة او رجل صوام وقوام ولكن لا يؤدي حقوق الناس، بيظلم الناس او بياكل حقوق الناس، دي مسألة خطيرة. ولهذا في الحديث ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم امرأة صوامة قوامة ولكنها ماذا؟ تؤذي جيرانها بلسانها. يبقى ما شاء الله بينها وبين ربنا صوامة وقوامة ولكنها مع الناس تؤذي جيرانها بلسانها. قال النبي صلى الله عليه وسلم هي في النار، هي في النار. وكذلك النساء اللائي يؤذين أزواجهن، يعني إذا كانت المرأة تؤذي جيرانها بلسانها في النار، أمال اللي بتأذي زوجها يبقى فين بقى؟ تبقى فين؟ فهذه حقوق. ما تقولش بقى دي صوامة وقوامة ما شاء الله ختم القرآن، ما بتفطرش ما بتنامش. الأخ يقول ما شاء الله تبقى أختي تمام، يتزوج من هنا أسبوعين ثلاثة وتبدأ المشاكل والأمور تتفاقم ونجد عرضية الدتسون محملة الإيه؟ العفش. الله، أمال صوامة وقوامة وختم القرآن ومعاها السبعة والعشرة والقراءات الشاذة ومعاها كل الحاجات دي كلها وما شاء الله وبتألف وبتعمل وبتصنف، الكلام ده راح فين؟ أين هذا الكلام؟ نحن نريد الحقوق أن تؤد. هناك حق على نفسك وهناك حق على من بجوارك، الزوجة والأولاد أو الزوج والجيران والأقارب، وهناك حق على الخلق، هناك حقوق لابد أن تؤد. النبي صلى الله عليه وسلم بقى لما سمع إن دي فلانة قوامة لا تنام الليل، النبي قال إيه؟ قال ما شاء الله هي دي، يا ريتك يا عائشة تبقى زي الست دي. ايوه هو كده. لا، قال مه، لا اسكتي، مه اسم فعل امر بمعنى كفي انتهي. ثم قال عليكم ما تطيقون، عليكم اسم فعل امر بمعنى الزموا، وما بمعنى الذي، اي الزموا الذي تطيقون. فوالله لا يمل الله حتى تملوا. هنقف عند هذا الخبر، وهنا فائدة عقائدية خطيرة جدا في قول النبي صلى الله عليه وسلم فوالله لا يمل الله حتى تملوا. هذه الفائدة العقائدية والتأصيل لها مع قراءة بقية الخبر، هذا كله إن شاء الله يكون في الدرس المقبل. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم وأن يسددنا وإياكم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم.